بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: قال المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. وقد مر بنا في البيقونية قول الناظم والمرسل، ومرسل منه الصحابي سقط، وهنا قال علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. وقد نبهنا في البيقونية أن هذا التعريف منتقد من جهة أنه إذا كان الساقط هو الصحابي فإن ذلك لا يضر، لكنهم لا يقصدون هذا، إنما يقصدون أن الطبقة التي هي طبقة الصحابي لم تذكر، ومعناه بعبارة أخرى أن الحديث رفع من طبقة التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تذكر طبقة الصحابة، من هو الصحابي الذي روي عنه هذا الحديث. والذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تابعي، والتابعي يروي عن من؟ عن صحابي، يعني طبقة التابعين، الطبقة التي هي طبقة التابعين فوقها طبقة الصحابة. طيب، فإذا سقط ذكر طبقة الصحابة رضي الله عنهم، سقط ذكر طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلماذا ضعف الحديث مع أن الصحابة عدول؟ الجواب هو أنه وجدت في الأسانيد رواية التابعي عن تابعي عن صحابي، ووجدت رواية التابعي عن تابعي عن تابعي ثالث عن صحابي، وربما عن تابعي رابع عن صحابي. إذن التابعي قد يروي عن مثله أو من دونه أو من فوقه قبل أن يصل إلى الصحابة، فلأجل ذلك للجهل بحال الساقط الذي سقط في الإسناد ضعف المرسل، ولهذا يعتمدون في باب المرسل على علو الطبقة، فإنه في طبقة التابعين تنقسم طبقة التابعين إلى ثلاثة أقسام رئيسية أو رئيسة: طبقة كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين. فمن قرب من الصحابة كثيرا وهم كبار التابعين قويت مراسيلهم، ومن بعد كصغار التابعين ضعفت مراسيلهم. والسر في ذلك هو أن العمل والظن والأغلب في صغار التابعين الرواية عن تابعين من مثلهم أو أرفع قبل أن يصلوا إلى الصحابة. وكبار التابعين لماذا قويت أسانيدهم؟ لأن الأكثر في روايتهم الرواية عن الصحابة، فيقوى أن يكون الساقط صحابيا، ومع ذلك
بما أننا لم نتيقن لأننا لم نتيقن أن الساقط صحابي، فلذلك أدخلوه في قسم المرسل، والمرسل من قسم الضعيف، إلا أن هناك مرسل أقوى من مرسل. قال رحمه الله: عالم، أي المرسل لا عالم ولقب على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي: ولهذا بينه، هذا الذي ذكرته لكم، أنهم يقصدون أن الطبقة التي فوق التابعين لم تذكر، فلهذا فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التعبير السالم عن الانتقاد أن نقول المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف للمرسل، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن من قول بعضهم ما قال فيه التابعي قال رسول الله، لأنه قد يذكر أحاديث قولية أو فعلية أو تقريرية أو وصفية، فلذلك نقول ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، يقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، والأنواع الخمسة التي سبقت هي الصحيح، الحسن، الضعيف، المطرح، الموضوع، هذه الخمسة هي التي قصدها. قال: فمن صحاح المراسيل، هذا نوع من الأنواع الخمسة، صحاح الأحاديث، حسان الأحاديث، ضعاف الأحاديث، الأحاديث المطرحة، الأحاديث الموضوعة، كذلك صحاح المراسيل، حسان المراسيل، ضعاف المراسيل، المراسيل المطرحة، المراسيل الموضوعة. قال: فمن صحاح المراسيل، وليس معنى أنها من صحاح المراسيل أنها محتج بها باتفاق، لكن المقصود أن هذه بالنسبة إلى غيرها أصح، ولا يلزم من ذلك أن تكون صحيحة في نفسها في ذات الأمر، فقد يقال طريق فلان، طريق الفلانية أصح من الطريق الفلانية، وهذه الطريق التي قلنا فيها أصح سندها ضعيف، سندها ماذا؟ ضعيف. فلأجل ذلك قوله فمن صحاح المراسيل سينبه ويبين في قسم الاحتجاج بالمرسل أن منهم من احتج بها، ولكن ليس ذلك محل إجماع، إنما هو قول للفقهاء وأخذ به بعض المحدثين في مراسيل ابن المسيب ومراسيل كبار التابعين كما سيأتي. قال: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، واشتهرت عبارة عند المحدثين: مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة، قالوا لأنها تتبعت، تتبعها بعضهم فوجدوها مسندة بأسانيد ثابتة. فإذا على هذا، مع أن هذه القاعدة أغلبية، فهناك بعض المراسيل لسعيد رحمه الله هي في قسم الضعيف، لكن المقصود الآن لما قالوا مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة لأنها تتبعت فوجدوها مسندة، نقول: هل حكم على صحة مراسيل سعيد بن المسيب بسبب أنه سعيد ابن المسيب، أو أنه تابعي كبير، أم حكم على صحة مراسيله على القول بذلك من منظور آخر خارجي؟ الجواب حكم على صحة مراسيل سعيد من منظور آخر، ولهذا لم يقولوا مراسيل سعيد صحيحة لأنه سعيد أو لأنه ابن المسيب أو لأنه من الكبار، بل قالوا لأنها تتبعت، يعني من شيء خارجي خارج عن الموضوع، فوجدوها ماذا؟ فوجدوها مسندة. هذا الوجدان أنهم وجدوها مسندة هذا في الأكثر الأغلب، وهذا يقرر لنا ما سبق أنه كلما على التابعي في الطبقة فكان ممن له رؤية أو من كبار التابعين الآخذين عن كبار الصحابة ومن بعدهم، كلما على التابعي قويت مراسيله. وهذا يفيدك أنك تأخذ هذه المراسيل في باب الشواهد والمتابعات باطمئنان، تأخذ مراسيل كبار التابعين في باب الشواهد والمتابعات باطمئنان، فتدخل في باب الشواهد والمتابعات. لماذا؟ لأن بعضهم احتج بها، فكونها تكون في الشواهد أولى، كونها تكون في الشواهد أولى. نعم، فهي حرية بأن تكون ماذا؟ في الشواهد والمتابعات. قال رحمه الله، قال: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسروق، وهو مسروق ابن الأجدع الهمداني، ومرسل الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو غير الصنابح ابن الأعسر، ذاك صحابي، وأما هذا فتابعي يروي عن معاذ وغيره، ومرسل قيس ابن أبي حازم، قيس بن أبي حازم روى عن الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل عنه إنه اجتمع له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وهذا معناه أنه من كبار التابعين، إن كان قد أخذ عن الخلفاء الأربعة فهو تابعي كبير، وهو جليل القدر قيس بن أبي حازم. مع أنهم ذكروا أنه لم يسمع من جماعة من الصحابة، روى عنهم لكن لم يسمع منهم. قال: ونحو ذلك، فروى عن أبي الدرداء وسلمان وبلال وابن رواحة عبد الرحمن بن عوف ولم يسمع منهم، وسمع من جماعة آخرين من الصحابة. قال: فإن المرسل، قال رحمه الله: ونحو ذلك، فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. إذن ما معنى قوله فمن صحاح المراسيل؟ احتمل أمرين: من صحاح المراسيل معناه أنها من أصح المراسيل وإن لم تكن في نفس الأمر الصحيحة كما هو قول جمهور المحدثين، ويحتمل أن يراد من صحاح المراسيل أي من المراسيل الصحيحة المحتج بها عند الفقهاء، عند الفقهاء، ولهذا قال هنا فهو حجة عند خلق من الفقهاء. وهذا ليس متفقا عليه كما سبق، فالذي يظهر أن قول الذهبي فمن صحاح المراسيل معناه أنها من صحاح المراسيل أي من المراسيل الصحيحة أصح المراسيل وإن لم تكن يعني محتجا بها عند كثير من المحدثين، واحتج بها جمع من الفقهاء. قال: فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، بل الفقهاء منهم من توسع ولم يقيد ذلك بالتابعي الصغير الكبير، بل قال إلى تابعي مرسل فهو محتج به، وبالغ بعضهم فذكر حتى في ما كان من دون التابعين من أتباع التابعين فجعلوه حجة، وهذا توسع غير مرضي على طريقة المحدثين. قال رحمه الله: فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب، ضعيف الحديث من قبل ذلك الرجل، يعني لو كان هناك حديث مرسل في سنده ابن الأهيعة أو ليث بن أبي سليم إلى سعيد بن المسيب قال قال رسول الله، فهذا مرسل ضعيف بسبب ضعف ذلك الرجل الذي في السند، ضعف ذلك الرجل الذي في السند، وهذا واضح. وإن كان متروكا أو ساقطا وهنا الحديث وطرح، إذا كان متروكا أو ساقطا ضعف الحديث ضعفا شديدا وطرح ذلك الحديث فصار من ماذا؟ صار ضعيفا جدا من جهة الرواه الذين وصلوا بالسند إلى ذلك التابعي. ويوجد في المراسيل موضوعات، إذا كان في سند الحديث المرسل رجل كذاب فالمرسل موضوع، وهذا معنى قوله فيما سبق أن إنه يدخل في الأنواع الخمسة، فمنها صحاح إذا صح السند إلى تابعي كبير، هذه من أصح المراسيل وهي حجة عند بعض الفقهاء، ومنها حسان كما سيأتي، ومنها ضعاف إذا كان في السند ضعف أو كان في مراسيل صغار التابعين، ومنها ما هي ضعيفة جدا أو مطرحة، ومنها موضوعات. قال نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعين، نعم هذه جواب عن سؤال مقدر، لأنه لما قال وانتبه، لما قال فإن كان في الرواة ضعف أو ضعيف إلى مثل ابن المسيب، قبل ذلك قال فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير، إلى تابعي كبير، كان سائلا سأله فقال له وإذا صح إلى تابعي متوسط أيحكم عليه بالصحة أم بالضعف؟ فقال نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد. فقولهم نعم في مثل هذا التركيب لأهل العلم، يقول النحاة، هو جواب عن سؤال مقدر يفهم من سياق ما سبق، لأنه لما قال وإن صح الإسناد إلى تابعين نعم وإن صح الإسناد إلى تابعين متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم الشعبي فهو مرسل جيد، فكان سائلا سأله نفس الجواب هذا، فكان سائلا قال له وإن صح الحديث إلى تابعين متوسط أيكون جيدا؟ فقال له نعم، وإن صح إلى متوسط فهو جيد. فهمتم؟ قال وإن صح الإسناد إلى تابعين متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون، يقبله قوم وهم الأصوليون وكثير من الفقهاء، ويرده آخرون وهم جمهور المحدثين، ونقل إجماعا، نقله مسلم في مقدمة صحيحه إجماعا، وهكذا أيضا ممن يرده أيضا بعض الفقهاء. طيب، قد يقول قائل ما هو الفرق أو كيف نعرف ونميز بين التابعي الكبير من المتوسط من الصغير؟ والجواب بالرواية، بالسن مع الرواية. أما بالسن فواضح، أنه من كان قد ميز وعقل وهو في عهد الخلفاء كأبي بكر وعمر فهذا تابعي كبير، أو كان رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته وإن كان رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في المخضرمين وهم كبار من كبار التابعين. فإذا كيف نعرف الكبير من المتوسط من الصغير؟ الجواب بالرواية، فإذا كانت أكثر رواية المرسل عن الصحابة فهذا من كبار التابعين، وإن كان أكثر روايته عن التابعين فهذا من صغارهم، لا يروي إلا عن الواحد أو الاثنين من الصحابة والباقي كل روايته أو أكثر روايته عن من؟ عن التابعين، هذا من صغار التابعين. وأما المتوسط فهو ما أكثر من الرواية عن هؤلاء وعن هؤلاء، روى عن جمع من الصحابة وروى عن جماعات من التابعين، هذا من متوسط التابعين. ويستعان على ذلك أيضا بمعرفة السن والطبقة. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن من أضعف المراسيل، مراسيل الحسن لأنه يروي عمن هب ودرج، يروي عمن هب ودرج. قال وأوهى من ذلك، والحسن هو الحسن البصري رحمه الله، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري محمد بن مسلم، وهو من صغار التابعين قتادة وحميد الطويل وهكذا، هؤلاء من صغار التابعين. لماذا؟ لأنهم لا يكادون يروون عن الصحابة إلا عن نفر يسير، عن ثلاثة أربعة خمسة، وبعضهم لم يتيسر له رواية إلا عن صحابي واحد، فهو من صغار التابعين. مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل، حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، كنيته أبو عبيدة، بصري يروي عن أنس. قال من صغار التابعين. لماذا كانت هذه المراسيل واهية وضعيفة وشبه الريح كما قال أهل الحديث؟ قال القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره. لماذا؟ قال لأنه حافظ، فكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. هذا يفيدنا فائدة، أن سبب الإرسال، أن سبب هذه الجملة فيها ذكر سببين للإرسال، لماذا يرسل؟ هذا سؤال قد يرد على المبتدئ، يقول لماذا يرسلون؟ لماذا ما يذكر السند إلى آخره ونستريح؟ والجواب أن من أسباب الإرسال مذكورة في هذا الأثر، سبب الأول النسيان أو الشك، ينسى من حدثه عن من إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشك ويتردد فيجعله مرسلا. السبب الثاني أنه يكون قد سمعه ممن لا يرتضيه، سمعه ممن لا يرتضيه، فلأجل ذلك يترك ذكر اسمه عمدا لأنه لا يرتضيه. ولهذا قال القطان في مراسيل الزهري، قال مراسيل الزهري شر، مرسل الزهري شر من مرسل غيره. لماذا؟ قال لأنه حافظ، فكل ما أمكنه أن يسميه سمى، يعني لأنه حافظ معناه لا يطرأ عليه النسيان والشك والتردد كما يطرأ على غيره، هو حافظ. وإنما يرسل عمن لا يستجيز الرواية عنه، معناه يسقط الضعفاء، يسقط الضعفاء ويقول قال رسول الله، ويكون في السند من هو ضعيف. طيب، وهكذا أيضا قول الشافعي إرسال الزهري عندنا ليس بشيء، إنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم، يروي عن سليمان بن أرقم، هذا أيضا النص من الشافعي يبين لك ما هو السبب في رد المراسيل وتضعيفها، أن هؤلاء الذين يرسلون قد وجدوا يروون عن ضعفاء، فنحن لا نجزم بأن الذي سقط الصحابي الزهري روى عن أنس، نعم روى عن سهل بن سعد، نعم، لكن روى عن ضعفاء كسليمان بن أرقم وغيره، فإذا كان قد روى عن ضعفاء وخفى لنا السند وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نستجيز أن نقول هذا مرسل صحيح، بل نقول هذا مرسل ضعيف، بل جعلوه ليس بشيء، لأن سليمان بن أرقم متروك ضعيف جدا. والبيهقي أيضا يقول مراسيل الزهري رديئة. وهكذا أيضا يحيى بن سعيد كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هي بمنزلة الريح، أي ليست بشيء، ليست متينة قوية راسخة. ويقول هؤلاء قوم حفاظ، كانوا إذا سمعوا الشيء عقلوه، أي فلو كان عندهم بالأسانيد الصحيحة لنطقوا به وأسندوه، لكن يتركون ذكر من يرغبون عن تسميته. وهكذا أيضا الترمذي رحمه الله يقول من ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة، قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه، ومعبد الجهني ليس أهلا لأن يروى عنه، مبتدع ضال ليس أهلا لأن يروى عنه. قال وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه سقط من إسناده، أنه أسقط من إسناده اثنين. إذن هذا الكلام على ماذا؟ على المرسل. ثم قال بعد ذلك المعضل، قال هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ماذا يضاف؟ لا بد من قيد على التوالي، على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، ما سقط من أثناء إسناده، من أثناء إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. تكون على التوالي أي في موضع واحد. قال وكذلك المنقطع، فهذا النوع أي المعضل والمنقطع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذه تسمى ببلاغات الإمام مالك. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في شرح الموطأ أن هذه البلاغات تتبعت فوجدت مسندة، أو ماذا؟ فوجدت مسندة إلا أربعة أحاديث ذكرها رحمه الله تعالى في شرحه للموطأ، وذكر الأربعة الأحاديث. قال وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. والعجب من بعض المالكية أنهم جعلوا المرسل، جعلوا المرسل أقوى من المتصل أو المنقطع، جعلوا المنقطع من مرسل أو معضل أو غيره جعلوه أقوى من المتصل. لماذا؟ قالوا لأنه ما حذفه إلا وقد وثق فيه، ما حذفه إلا وقد وثق فيه، حتى قالوا من أسند فقد أرح، إذا أسند من أسند فقد أرح، يعني فقد من يعني إذا أسند فقد وكل، وإذا حذف فقد أرح. إيش معنى هذا الكلام؟ من أسند فقد وكل، يعني وكلك إلى السند الذي تراه أمام عينيك. أسند أي ذكره مسندا متصلا، فقد وكلك إلى أن تنظر أنت بنفسك. وإذا حذف أسقط فقد أرح، يعني معناه أراحك اطمئن، فما أسقطه إلا وهو عنده ثقة محتج به. لكن هذا الكلام عند العمل وعند المحققين وعند جهابذة أهل العلم وعند أئمة هذا الشأن كلام غير صحيح، لأنه وجدت الأحاديث الكثيرة ضعيفة والمطروحة والموضوعة في من قبل هذا السقط وهذا الانقطاع. قال رحمه الله فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. لما قالوا وجد تتبعوا بلاغات مالك فوجدوها مسندة إلا أربعة أحاديث، تقوية بلاغات مالك كما قلنا في تقوية مراسيل سعيد جاء من أمر خارجي من أنها تتبعت. نعم مالك المتثبت، لكن بلاغاته أيضا تبقى في حيز الضعف، بلاغاته تبقى في حيز الضعف، وأنها في قسم المعضلات، في قسم المعضلات، ولا نرقي منها إلا ما ثبت بطريق آخر. قال رحمه الله وأما قول ابن عبد البر جميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده 61 حديثا، هذا الكلام يعني إحصائية من ابن عبد البر، قال كلها مسندة من غير طريق مالك، مسندة من غير طريق مالك. انظر الآن حتى حتى إسنادها ما ليس من طريق مالك، من غير طريق مالك، مسنده من طريق الزهري مثلا، من طريق الأعمش، من طريق المكيين، من طريق الشاميين، إلا أربعة أحاديث. إذن فلا نقبل بلاغات مالك إلا بماذا؟ إلا بالنظر في تلك الأحاديث المسندة، ما حالها، ما درجتها، أهي محتج بها بذاتها أم تحتاج إلى كذلك أيضا متابعات والشواهد، وهل لها ذلك؟ نعم، فإذا تنظر وتدرس على حدة. وأظن أنه قد بحثها بعض الباحثين بلاغات مالك، رأيت بعض الرسائل في هذا. وما من نوع من هذه الأنواع التي نقرأها إلا وفيها مبحث أو أكثر للمتقدمين والمتأخرين المعاصرين. نعم، فهذا الكلام قد أشبعوا فيه البحث، جزاهم الله خيرا. قال رحمه الله: الموقوف هو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله. الموقوف ما أضيف أسند أي وظيفة إلى صحابي من قول أو فعل أو صفة. أما التقرير فلا، لأن الإقرار إنما يكون من المعصوم. ومقابله المرفوع، الموقوف يقابله المرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أضيف. لكن يتفنن الذهبي في العبارة، ما أضيف ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، يضاف أو تقريره، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. المراد بالصفة الوصف الخلقي أو الخلقي، والتقرير أن يفعل شيء بين يديه أو يبلغه، أو يقال قول بين يديه أو يبلغه ولا ينكره. قال رحمه الله: الموصول، طيب، من قوله الموصول وما بعده إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أما الدرس اليوم نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم نحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.